السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله النصير سبحانه وتعالى. وبينا في لقائنا الماضي معنى النصير ومعنى النصرة في اللغة، وكذلك معناها في حق الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن النصرة من الله سبحانه وتعالى معونة للمؤمنين، وانتقام من المكذبين الذين كذبوا المرسلين، ومن الكافرين الذين جحدوا بهذا الدين القويم الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء والمرسلين. وبينا كذلك أن هذا المعنى يتعين منه مجموعة من اللوازم الإيمانية، وذكرنا أن أول هذه اللوازم الإيمانية لإيماننا باسم الله النصير أن نكون على ثقة ويقين تام بأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وعباده وأولياءه المؤمنين. وهذا اليقين لا ينبغي أن يتزلزل في قلوب المؤمنين، لأنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى قد وعدهم في غير آية من القرآن أن ينصرهم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وكذا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشر بانتصار هذه الأمة. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، وراء يهودي تعال فاقتله. إن هذه النصوص الواضحة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تقذف الثقة في قلوب كل المؤمنين بأن نصر الله آت ووعده سيتحقق لا محالة. لكن الواقع الذي نحياه وما قرأناه في كتاب الله عز وجل عما حدث لبعض المؤمنين، سواء كانوا من الأنبياء الصادقين أو من كان ممن اتبعهم على هذا الحق المبين، تعرضوا للقتل وللتعذيب والابتلاء، ومنهم من قتل دون أن يتحقق لهم نصر ظاهر في الحياة الدنيا. فكيف نجمع بين هذه النصوص الواضحة الصريحة التي لا مجال للشك فيها؟ وإلا فإن المجال للشك فيها مجال للنقص من الإيمان ولا شك. وبين كيف نجمع بين هذه النصوص وبين هذا التاريخ الذي قرأناه في كتاب ربنا، وبين هذا الواقع الذي نحياه ولا نزال نحياه في هذه اللحظات؟ وأجبنا عن ذلك بأننا لا نفهم النصر بمعناه الشامل، لأن النصر ليس معناه ضيقا كما يفهم البعض. إن كثيرا من الناس يظنون أن النصر ليس له إلا صورة واحدة، أن يلتقي الباطل مع الحق في جولة حربية فينتصر الحق على الباطل في هذه الجولة. هذا هو النصر الذي يفهمه المسلمون أو أكثر المسلمين في هذه الأيام. لكن النصر له معنى شامل وتام وواسع أوسع من هذا بكثير. إن النصر قد يكون بإهلاك المكذبين كما بينا، وقد يكون بالغلبة على الكافرين كما ذكرنا في لقائنا السابق أيضا. قال الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد يكون النصر بانتقام الله ممن قتلوا الأنبياء والمرسلين كما ذكرنا عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهذه صور من صور النصر التي لا يعلمها بعض المسلمين أو كثير منهم على وجه الدقة والتحقيق، وهذا هو الذي نشاهده الآن. وإن من أنواع النصر التي لا يعلمها المسلمون ولا يستشعرونها أن من النصر ما قد يكون هزيمة في نظر البعض. وقد ضربنا لذلك مثلا في لقائنا السابق بأن بعض الدعاة إلى الله عز وجل قد يتعرض في طريق دعوته، أو أن بعض المجاهدين في سبيل الله قد يتعرض في أثناء جهاده للسجن، فيرى الناس أن هذا هزيمة لهذا الداعية وهذا المجاهد في سبيل الله. ولا والله، وذكرنا دليلا على ذلك أن يوسف عليه السلام ما بدأت دعوته الحقيقية إلا منذ أن دخل السجن ليقيم على هؤلاء السجناء الحجة، وليقول لهم: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا السجن كان بداية الانطلاق ليوسف عليه السلام، وكان بداية الانطلاق كذلك لغيره من الدعاة إلى الله عز وجل كما يشهد التاريخ بذلك. وإن مما يعده الناس هزيمة وهو في الحقيقة نصر بفضل الله سبحانه وتعالى: قتل الداعي إلى الله أو المجاهد في سبيل الله، وكذلك طرده من بلده. أيكون القتل نصرا؟ أيكون الطرد من البلد التي يدعو الداعي فيها أو يجاهد فيها نصرا، ويسجله الله سبحانه وتعالى نصرا لعباده المؤمنين؟ نعم، والأدلة على ذلك كثيرة. إن القتل قد يكون نصرا بإذن الله عز وجل. إن حقيقة النصر التي لا يتفطن إليها كثير من الناس هي الثبات على المبدأ حتى الممات. هذا هو معنى النصر، أن تنتصر الإرادة وأن تبقى العقيدة وأن يموت الإنسان في سبيلها. هذا هو النصر الحقيقي. إن النصر الحقيقي أن نطلب رضا الله سبحانه وتعالى، هذه هي غايتنا. فإذا حققنا تلك الغاية فقد حققنا ما نريد، لا نبالي بعد ذلك أن يمكن لنا في الأرض أو لا نمكن. إن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه حينما قتل في غزوة أحد نال ما أراده من الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإن هؤلاء الأنبياء الصادقين الذين قتلوا على يد بني إسرائيل إنما قتلوا في سبيل الله عز وجل، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لهم بين مقام النبوة ومقام الشهادة في سبيل الله. ذلكم المقام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه إياه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لهؤلاء الأنبياء المرسلين الصادقين أن يجمع لهم بين مقام النبوة ومقام الشهادة. ولم تنتهي هذه الأمة التي عذبتهم أو قتلتهم حتى انتقم الله عز وجل منهم، كما ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وذكر غير واحد من المفسرين كالسدي وغيره. فتأمل هذا المعنى لتعلم مفهوم الانتصار وحقيقته. نعم، إن الثبات على المبدأ هو حقيقة الانتصار. إننا لا نريد أن نتكلم كلاما نفض به المجالس، وإنما نتكلم بكلام دل عليه الدليل. ولنتأمل هذا الدليل الواضح الذي نزل في مكة على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون وهم يواجهون بأشد ألوان العنت والتكذيب والإيذاء، وهم يواجهون ما يواجهون من الاستهزاء، وهم يواجهون ما يواجهون من ألوان البلاء. تنزل عليهم سورة البروج، قال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله إننا بحاجة أن نقف مع سورة البروج في هذه الأيام غير مرة، وإنها والله لتحمل السلوى والبشرى لإخواننا الذين يقتلون الآن في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من قتل منهم في الشهداء. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ووالله ثم والله ثم والله إننا لا نأسى ولا نحزن على إخواننا الذين قتلوا في غزة، ولا على الأطفال ولا على النساء، لأننا نحتسبهم عند الله من الشهداء إن شاء الله. وإنما الأسى والحزن علينا نحن الذين فرطنا وجبنا وتخاذلنا. إننا والله سنسأل عن هذه الدماء أمام الله يوم القيامة. لماذا لم ننصرها؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه؟ أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل يوما أرض الشام فلقيه رجل من اليهود من أهل الذمة، فقال: أما ترى ما فعل صاحبك؟ فقال: ما ألا ترى إلى ما فعل صاحبك؟ وكان قد شج رأسه. فقال: من فعل بك ذلك؟ قال: أحد أصحابك. فنظر فإذا هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: لماذا فعل ذلك؟ كان هذا هو الصحابي الجليل عوف بن مالك. سأله: لماذا فعل ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، وجدت هذا اليهودي يسوق بامرأة مسلمة على حمار لها، فنخس الحمار لتسرع فلم تسرع فدفعها، فأكب عليها فغشيها، ففعلت بها ما فعلت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ائتني بالمرأة لتصدق ما قلت. فانطلق الرجل إلى بيت المرأة وجاء بأبيها وزوجها ليشهد أمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما فعل هذا اليهودي. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقتل هذا اليهودي وصلبه، ونادى في الناس وقال: يا معشر، وقال: يا أهل الذمة، اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل مثل هذا فلا ذمة له. وإننا والله لنعجب ماذا ينتظر المسلمون. لقد سب هؤلاء نبينا وقتلوا الجنود على حدودنا وفعلوا ما فعلوا بإخواننا. ألا يعد هذا كله نقضا للعهد ولا نقضا للذمة؟ إن الذين يحتفلون ببلاده
بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يحتفلوا بالهجرة احتفالهم هذا، ولم يجلسوا في مسجد ليحتفلوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت الهجرة عبرة في التاريخ، وكانت درسا ليتعظ منه المسلمون، وليعتبروا من هذا المبدأ العجيب الذي سجله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لماذا طردوا من بلادهم؟ لماذا خرجوا؟ لماذا هاجروا؟ حفاظا على هذا المبدأ. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قبل الآيات التي تتعرض للهجرة، قبل قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن من المضحكات المبكيات أنه منذ دقائق معدودات كان القارئ يقرأ في إذاعة القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فقال أحد الحاضرين بجهل وعدم تدبر يوهم من يسمع أنه يتدبر، قال: نعم إي والله هذا هو الذي حدث الآن، وهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. فأبشروا إخواننا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءكم وأن يداوي جرحاكم وأن يكون معكم. إن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين. كان بوسعكم أن تعيشوا الترف والرفاهية، كان بوسعكم أن ترضوا بالذل والخنوع، كان بوسعكم أن تكونوا كغيركم من الشعوب التي رضيت أن ترضخ لأمر غير الله وأن تحكم بقانون غير الله، لكنكم أبيتم وعشتم عيشة ذل في الظاهر وعيشة مهانة في الظاهر، تريدون أن تحكموا بشرع الله. فأبشروا والله إنكم تسطرون الآن للأجيال القادمة دروسا لا ينساها التاريخ بهذا الثبات على المبدأ، ولكم أسوة فيما فعله أصحاب الأخدود، فيما فعله المؤمنون في قصة أصحاب الأخدود. إن تلك القصة العجيبة يرى فيها الناس أن الحق قد هزم، يرى فيها الناس أن الحق قد أصبح مسكينا يتيما لا يجد من يؤويه ولا يجد من ينصره ولا يجد من يعاونه. إن تلك القصة العجيبة الغريبة تختلف عن كل القصص في كتاب الله. فنحن نقرأ عن عاقبة المكذبين والكافرين أنهم أهلكوا، أنهم عذبوا، أن الله انتقم منهم، لكن في قصة أصحاب الأخدود نرى أن المؤمنين أحرقوا، نرى أن الداعي إلى الله هذا الغلام الصغير قد قتل، ونرى أن ذلك في الظاهر هزيمة، ولكن لا والله، إن هذا القتل الذي قتله هذا الغلام هذا الداعي إلى الله كان نصرا من غير وجه. نعم، وإلا فهل سألت نفسك حينما سمعت هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيح من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، وفي تلك القصة أن الملك قال لهذا الغلام ارجع عن دينك، فأبى، فأمر جنوده فقال لهم اذهبوا به إلى أعلى شاهق، فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه أي اتركوه يسقط ويتحطم على الأرض جزاء على ما يصنع من ثباته على العقيدة. فلما ذهبوا به إلى أعلى شاهق إلى أعلى جبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك، فلما رآه قال: ما فعل أصحابك؟ أين جنودي؟ أين تلك القوة التي أرسلتها معك لتعدمك من على هذا الجبل؟ فقال: قفانيهم الله سبحانه وتعالى. فأمر فرقة أخرى من قوات أمنه قال لهم اذهبوا به في قرقور حتى تلجوا به البحر، فإذا لجشتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فذهبوا به في قطور. حتى إذا توسطوا به البحر قيل لهم ارجع عن دينك فأبى، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا وجاء يتنمس حتى دخل على الملك. وهنا جن جنون هذا الملك، فقال هذا الغلام للملك، الغلام يأمر والملك يسمع، قال أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما ذاك؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني وإلا فلست بقاتلي. إن السؤال المحير العجيب في قصة هذا الغلام، لماذا؟ لماذا؟ لماذا مع أن الله أنجاه مرتين لماذا يذهب في كل مرة إلى الملك بنفسه؟ ولماذا يدعوه إلى الطريقة التي يقتله بها؟ لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟ إنه بتفكير كثير من الناس في هذا العصر طائش ومجنون ولا يعلم فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه بتفكيرهم كان من الأولى أن يبقى ليدعو إلى الله عز وجل، لا سيما وقد طار خبره وانتشر ذكره وبدأ الناس يعرفون دعوته. لكن هذا الغلام قد أدرك بتوفيق الله أن لحظة أن كلمة صادقة في لحظة عشرات السنين، لقد أدرك هذا الغلام الصغير أن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين. دعونا نقول إنما فعله هذا الصحفي إنما فعله هذا الصحفي الزيدي لم يكن من منطلق ديني بحت، لكنه ترك العبرة، لكنه ترك الذكرى، إنه كان يعلم عاقبة ما فعله تماما، وإلا كان مجنونا ولا شك، ومع ذلك فعل ما فعل وهو يتحمل العاقبة. أليس في هذا درسا للدعاة إلى الله عز وجل ولكل من مكنه الله عز وجل من كلمة الحق؟ أليس في هذا درسا لهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون؟ بلى والله فيه الدرس وفيه العبرة. وفي قصة أصحاب الأخدود وفي قصة هذا الغلام ما يفوق تلك العبرة وما يفوق تلك الذكرى. نعم إن هذا الغلام كان يخطط لنصر بتوفيق الله عز وجل. أما هذا الملك الذي أعمته سطوة الملك وشهوة السلطان فلم ينتبه إلى هذا التدبير الذي كان بتوفيق الله عز وجل، كان همه أن يقضي على هذا الصداع الذي يسببه هذا الداعي إلى الله، كان همه أن يقتل هذا الداعية الذي كان سببا في تأديب الناس عليه وفقط. فلما قتله ما الذي جرى؟ لقد أدرك هذا الغلام النصر غير مرة. انتصر أولا لأنه نال الشهادة في سبيل الله، وتلك غاية الدعاة إلى الله والمجاهدين في سبيل الله، وهل هناك أفضل من أن نلقى الشهادة في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله خصال: يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري وغيره، قال: ما من أحد يدخل الجنة يريد أن يخرج منها أو أن يعود إلى الدنيا وله فيها ما فيها إلا الشهيد لما يرى عند الله من الكرامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. نعم، فإن هذا الغلام أدرك الشهادة وهي نصر للدعاة إلى الله وللمجاهدين في سبيل الله، وهي الغاية الكبرى من الجهاد في سبيل الله. ثم إن هذا الغلام كذلك كان كأنه يرى قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فالنصر شهادة، فالنصر حسنى والشهادة حسنى، ولا شك أن المجاهد يريد أن يدرك إحدى هاتين الحسنيين. نعم، وأما النصر الثاني فقد بلغ ما يحمله من الحق. نعم، إنه لو ظل طوال حياته يعلم الناس التوحيد ما كان ليستطيع أن يفعل ما فعل بهذا الدرس العملي البليغ. ما هو هذا الدرس؟ أن هذا الملك ما استطاع قتله بجنوده وتدبيره ومكره إلا حينما قال بسم الله رب الغلام، ووقع السهم في صدغ الغلام فمات. فأدرك الناس أن هذا الملك عاجز، وأنه كان يدعي زورا وبهتانا حينما طلب من الناس أن يعبدوه وأن يشركوا بالله عز وجل هذا الفقير العاجز الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. ما استطاع أن يقتل الغلام إلا حينما قال بسم الله رب الغلام، ووقع السهم في الصدغ، والصدغ ليس موضع مقتل، والصدغ ليس موضع قتل، ولا محل ولا مكانا للقتل النافذ، ومع ذلك يقتل الغلام، ومع ذلك ينال الشهادة. فهذا دليل على قوة رب هذا الغلام وعلى عظمة رب هذا الغلام. فلذلك قالوا جميعا آمنا بالله رب الغلام، وهذا هو النصر الكبير الذي حققه هذا الغلام في تلك القصة. لقد آمنت به أمته، وكان سببا في إنقاذها من الظلمات إلى النور، في إخراجها من الظلمات إلى النور، وإنقاذها من هذا الشرك الواضح الذي كانت تعيشه تحت ذل هذا الملك وتحت خداع هؤلاء السحرة الذين يقومون بدور الإعلام الكاذب الذي يخوفهم من هذا الملك وسطوته وقوته وجنده وملكه. لكنهم أدركوا هذه الحقيقة في لحظات قليلة. نعم، إن هؤلاء المؤمنين الذين في قصة أصحاب الأخدود لم يهزموا، وإنما انتصروا حينما أثبتوا إرادتهم، وإنما انتصروا حينما قالوا كلمتهم، وإنما انتصروا حينما ماتوا كما يشاءون، لا كما يشاء الطاغوت، لا كما يشاء الظالمون. ماتوا كما يريدون في مرضات الله عز وجل، ماتوا كما يريدون في محبة الله عز وجل، ماتوا لا يريدون إلا وجه الله عز وجل. وهذا هو سبب الحرب التي تعلن على المؤمنين في كل زمان ومكان. قال الله سبحانه وتعالى مبينا السبب الوحيد الذي لأجله قتل هؤلاء المؤمنون في قصة أصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سل نفسك لماذا نحارب في العراق؟ سل نفسك لماذا نحارب في أفغانستان؟ سل نفسك لماذا تحدث هذه المجزرة الآن على أرض غزة في فلسطين؟ سل نفسك لماذا نحارب في الصومال وفي السودان وفي كشمير؟ وسل نفسك لماذا نقاتل على كل أرض مسلمة وتحدث جل الحروب على أرض المسلمين، وتحدث كل هذه الانتهاكات على أرض المسلمين بما لا يحدث على أرض لغيرهم؟ إن السبب واحد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن السبب واحد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن السبب واحد، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تأمل هذا الملك الذي أحرق كل شعبه، من انتصر؟ هل انتصر هو أم انتصر هذا الشعب؟ نعم، انتصر هذا الشعب. لقد أصبح الملك وحيدا بلا شعب، وأصبح بلا إرادة وبلا ملك. وأما شعبه، وأما هؤلاء الذين قتلوا في الله، فإنهم انتصروا وأثبتوا إرادتهم وأثبتوا كلمتهم. فلله دركم يا إخواننا في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم من الأجر ما جعل لأصحاب الأخدود. وأبشروا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. وإذا سماه الله فوزا ووصفه بأنه كبير، فلا ينبغي لأحد البتة أن يقول إنه هزيمة، أبدا، إنه فوز كبير. ويكفي هؤلاء شرفا أن تعلن نتائج فوزهم لا في هذه الحياة الدنيا ولا على أرض من أراضي البشر، وإنما يوم القيامة يعلن انتصار هؤلاء المؤمنين وتعلن كرامتهم. إنه لو قيل لأحد الطلاب في فصله إننا فرحين بتفوقك على الإخوان من الطلاب وإننا سنعلن نتيجتك أمام كل الفصل ونعلق نتيجتك أمامهم في لوحة الشرف لكان مغبطا مسرورا، لكان مرتبطا مسرورا بهذا الذي كرموه به. فكيف لو أذاعوا هذا التفوق على المدرسة كلها؟ فكيف لو أذاعوه في المحافظة؟ فكيف لو أذاعوه على شاشات التلفاز؟ كم سيكون سروره وكم سيكون مبلغ ارتباطه؟ لكن هؤلاء المؤمنين ستعلن نتيجة انتصارهم وتعلن كرامتهم أمام كل الخلق من لدن آدم حتى قيام الساعة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. نعم قد يكون القتل الذي يراه الناس هزيمة نصرا بإذن الله عز وجل، وهذا هو الواقع، ويكفي أصحاب الأخدود نصرا وانتصارا أن الله سبحانه وتعالى خلد ذكرهم، والذكر الطيب مطلب للمؤمنين الصادقين والأنبياء والمرسلين والصالحين. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا يذكرني الناس به بعد موتي. وهذا ما كان بفضل الله عز وجل. وكم من ذكر لإبراهيم في كتاب الله عز وجل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كم ذكر الله إبراهيم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم. كذلك نذكر تلك القصة في هذا الواقع، قصة أصحاب الأخدود، لنستلهم العبرة من الداعي ولنستلهم العبرة من هذه الأمة التي أثبتت أنها بحق تريد أن تحيا لله وأن تموت في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى أبدا لا يضيع أجر من أطاعه واتبع رضاه. نعم وقد يكون طرد الداعية نصرا بإذن الله سبحانه وتعالى. يطرد الداعية وتطرد الأمة ويطرد الصادقون من أرضهم ويكون هذا نصرا. نعم ويكون هذا نصرا. وهل أدل على ذلك وأبلغ وقعا من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي لا نزال إلى الآن نأخذ منها الدروس والعبر؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذه الهجرة فجعلها نصرا مبينا، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا. إلا تنصروه أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. نعم يوم أن تخلى العالم عنه وتخلت كل الأرض عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصبح وحيدا في بلده، ثم طريدا بعد يأوي إلى مكان في غير وطنه وفي غير أرضه، يسمي الله سبحانه وتعالى هذا نصرا، ويذكر المؤمنين أنهم إن لم ينفروا لنصرته وإن لم ينفروا للجهاد في سبيل الله فإن الله سينصره كما نصره في هجرته. وهل نصره ربه بهجرته؟ نعم نصره بهجرته، وجعل هذا النصر عبرة للمؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب في مكة في حرب متنوعة الوسائل، لها أكثر من طريقة، فهل اعتبرنا من هذا الواقع؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تلك الآية وردت في سورة الأنفال في سورة بدر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كما في الصحيح صحيح البخاري وغيره من طريق سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس عن سورة الأنفال، قال: تلك السورة نزلت في بدر، نزلت هذه السورة بعد أن انتصر المسلمون في بدر، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وضرب المثل الحي على أننا إن اتقينا الله وعدنا إلى ديننا فإن الله سبحانه وتعالى سينجينا وينصرنا. قال تعالى مبينا أبعاد الحرب التي كانت تعلن على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة مبينا كيف نصر الله نبيه من كل هذه الألوان، قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. نعم، إن أبعاد الحرب كانت تقوم على ثلاثة أسس: أولها حرب عسكرية ممثلة في هذه القوة الخاصة التي كلفت بأن تحاصر منزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعت هذه القوة الخاصة من قوات الكوماندوس التي أخرجتها قريش من القبائل المتعددة، يحمل كل شاب غلام وسيط نهد يحمل سيفا قاطعا هو وأقرانه ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل. كذا كانوا يخططون لموت الداعية بموت رمزها، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه من هذا المكر. لكن هذه الحرب لم تكن وحدها التي كانت تعلن على الإسلام في مكة، قد كانت هناك حرب فكرية وكانت هناك حرب إعلامية. نعم، إن كثيرا من الدعاة يتصورون أن الغزو الفكري لم يبدأ إلا بعد هزيمة لويس التاسع، وهذا خطأ، وإلا فالتاريخ يشهد أن هذا الغزو الفكري شهيد، أن هذا الغزو الفكري قديم، وأنه معلن علينا منذ القدم، وأن أسلحة الباطل تتنوع لكنها لا تتغير. نعم، كان في مكة غزو فكري وكان فيها غزو إعلامي. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن المشركين في مكة كانوا إذا سمعوا القرآن قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقالوا قولا لا فعل فيه، وإلا فإن الله تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بعشر آيات، بسورة، فما استطاعوا إلى ذلك سبيله. إنما أرادوا فقط أن يصرفوا الناس عن سماع القرآن، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. وبدأوا يشوشون على القرآن بأنه أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. نعم، وذكر غير واحد من المفسرين ومشتهر عند أهل السير وإن كان لا يثبت بإسناد مستقيم، أن النضر بن الحارث هذا الكافر كان قد سافر إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكها ومن أساطيرها، وتعلم من أخبار رستم وإسفنديار، فكان حينما أتى مكة قد بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الناس يعلمهم القرآن، يتلو عليهم آيات الله ويحذرهم من مغبة تكذيبه ومن مغبة الكفر بالله، حتى لا يتعرضوا لمصير الأمم السابقة، ويقص عليهم أنباء هذه الأمم التي كذبت وعاقبها الله عز وجل. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذا الكذاب الكافر ليتلو على الناس أساطيره، ليحكي لهم تلك القصص وهذه الخرافات، فإذا وجد الناس مشدوهين وإذا وجد الناس مأخوذين بهذه القصص قال: والله أنا أحسن من محمد حديثه، ألست أنا أفضل منه وأحسن منه قصة؟ يقول هذا الكلام يشوش به على القرآن. بل ذكر سعيد بن جبير وإن كان الإسناد مرسلا أنه كان لا يسمع بأحد يسلم إلا أخذه إلى بعض مغنيات كان قد اشتراها لهذا الغرض خصيصا، فيأخذه إلى هذه المغنية ويقول لها: أطعميه واسقيه وغنيه، ثم يقول له: هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. هذه الحرب الإعلامية القديمة على صورتها الساذجة هي التي تطبق الآن على المسلمين. إن تلك الأفلام الهندية وهذه الأفلام العربية وهذه الأفلام الأوروبية التي صرفوا الناس بها عن كتاب ربهم، إن هذه المغنيات وتلك الكليبات وهؤلاء العاريات، إن الحرب الإعلامية التي كانت تطبق في مكة تطبق الآن على المسلمين. مات النضر بن الحارث لكن فكرته لا زالت حية، يحارب بها المسلمون الآن كما حوربوا بها قديما. والتفت إلى هذا وإلى هذا المحور الثالث من الحرب التي كانت تقام على الإسلام في مكة، إنها حرب عاطفية غريبة وفتنتها رهيبة. قالوا كما قال الله عز وجل: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. إنك لتعجب حين تسمع هذا الدعاء، إنهم يدعون الله كما تدعون الله، بل وأشد من ذلك، لقد وقف أبو جهل فرعون هذه الأمة يوم بدر، وقف يوم بدر قبل أن تبدأ الغزوة يرفع أكف الضراعة إلى الله ويقول: اللهم أبعدنا عن الحق وأقطعنا للرحم فأحنه الغداة. أبو جهل يدعو الله، أبو جهل يرفع يديه إلى السماء. نعم إنها فتنة عجيبة. حينما يرى الضعفاء أبا جهل يدعو الله، لا شك أنه تتزلزل بعض القلوب. لو كان هذا على الباطل، لو كان هذا على الكفر المحض، فلماذا يرفع يديه إلى الله؟ وأعجب من هذا الذي فعل أبو جهل هذا الدعاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول القائل: أي جرأة هذه التي تدعوهم إلى هذا الدعاء العجيب؟ يفتن به بعض الناس ويتحير له بعض وتتحير له بعض النفوس، لكنهم تتكشف فضائحهم لذوي البصائر والألباب حينما يرون أنهم لم يوفقوا حتى في هذا الدعاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما قالوا هذا من جهلهم وعنادهم وعتوهم وكفرهم، فإنهم لو كانوا صادقين لقالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه. نعم هذا هو الواقع، وهذا هو الذي نحارب به الآن، أن يخرج علينا أناس من أعدائنا أو من بني جلدتنا ممن يعادون ديننا ليتكلموا بلسان الدين وليحاولوا إيهام الجماهير أنهم يفهمون الدين كما يفهم هؤلاء، وليخلعوا على أنفسهم ألقابا تغري براقة من نحو الوسطية والتنوير والاعتدال والحوار الهادئ العاقل الرصين الذي يفهم كيف يكون الواقع ويتقبل الآخر بصدر رحب ويدعوه إلى أخوة صادقة في ظل وطن واحد، ونحو هذه الخزعبلات والترهات التي تخدع بها الجماهير. وصدق الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كل هذه الحروب كانت توجه إلى المسلمين في مكة، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين اتبعوه من مكة إلى المدينة، وكانت تلك الهجرة نصرا من غير وجه. كانت هذه الهجرة نصرا لأن الله أنجى نبيه وهو رمز الدعوة، وهذا وحده نصر، وأي نصر لهذه الدعوة التي ننتمي إليها بحمد الله وفضله ونعمته وتوفيقه، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثانيا، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما انتقلت الدعوة من بيئة تحاربها إلى بيئة تنصرها وتؤيدها وتعضدها. ثالثا، انتقلت الدعوة من أرض تحارب فيها وتؤذى إلى أرض تقام فيها دولة الإسلام الناشئة، وتنطلق منها جحافل الدعوة إلى الله عز وجل، وينطلق منها جحافل المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله، من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا. فهذا لون من ألوان النصر يغفل عنه كثير من المسلمين. إننا إذا فهمنا أن ذلك نصر هانت علينا تلك الأحداث التي تجري في بلاد المسلمين، لكن ذلك لا يعني البتة أن نتقاعس ولكن ذلك لا يعني البتة أن نتخاذل، فإن والله نشكو إلى الله خذلان المتخاذلين وخيانة الخائنين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل منافق، من كل خاذل لإخوانه، من كل جبان خوار. اللهم إنا نبرأ إليك من أعداء هذا الدين الذين يحاربون المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل حين، ونسألك سبحانك وتعالى، نسألك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم إن لم نكن أهلا لنصرة إخواننا في غزة فأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم فأيدهم وارحمهم وكلهم. اللهم تولى نساءهم وأطفالهم. اللهم تقبل شهداءهم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم في الصالحين في الشهداء، وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن من ألوان النصر التي لا يتفطن إليها كثير من الناس أن من أهم ألوان أن النصر قد يكون كذلك في زمان دون زمان ومكان دون مكان. أعني أن زمان النصر ليس محصورا وأن مكان النصر ليس محصورا. قد يهزم المؤمنون في مكان وينتصرون في مكان آخر، قد يهزم المؤمنون في زمان وينتصرون في زمان آخر. نعم، قد يهزم المؤمنون في مكان كما حدث لموسى عليه السلام وقومه وهم في أرض فرعون في أرض مصر، وانتصروا في أرض أخرى حينما هاجروا من بلادنا إلى بلاد غيرها. قد يحدث ذلك كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعرض أصحابه للتعذيب في مكة وانتصر في المدينة ثم عاد ليفتح مكة بإذن الله عز وجل. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد ينهزم الداعي في زمان وينتصر في زمان آخر. نعم، إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مات في سجنه، وظن كثير من الناس أن دعوته ماتت معه وحبست معه في أثناء هذا السجن، لكن هذه الدعوة لم تمت، وتلك العقيدة لم تمت، وهذه الأفكار لم تمت. نعم، لا زالت حية ولا يزال الناس يستفيدون منها إلى الآن. وحتى من يعارض شيخ الإسلام ابن تيمية أو يحاول أن ينقص من قدره فإنك تراه بإذن الله سبحانه وتعالى ناشرا لفضله ومكانته دون أن يدري. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود كما يقول قائلهم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين ولا يخذلهم أبدا. وإن هذه الصور التي ذكرناها بعض صور النصر، ليست كل ألوان النصر، ليعلم المؤمنون الصادقون أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، وأنه سبحانه وتعالى ناصر عباده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الإحفام، وهو يرد على الذين يقولون كيف نجمع بين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن نرى الكافرين وأعداء المؤمنين قد يتسلطون على المؤمنين في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان، أليس إبليس اللعين أعدى أعدائنا وأكثر الكافرين ومع ذلك يتسلط على بعض المؤمنين؟ أليس الكفرة الذين يقاتلون المسلمين الذين قاتلوهم على مدار التاريخ ونالوا منهم كالتتار والصليبيين، أليس قد كان لهم سبيل على المؤمنين؟ كيف إذن نجمع بين هذا الواقع الذي لا مجال لإنكاره وبين تلك الآية التي أنزلها الله في كتابه؟ قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللحفان، قال فالآية على عمومها وظاهرها، وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة، فهم الذين تسببوا إلى جعل السبيل عليهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته. والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى جعل العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال رحمه الله تعالى أيضا: وبهذا يزول الإشكال الذي يريده كثير من الناس على قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة. قال: والتحقيق أن مثل هذه الآيات، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم. يقول ابن القيم: والتحقيق أن هذه الآية وأن هذه الآية على عمومها، وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل، فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما ضعف من إيمانهم أو بحسب ما نقص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى. فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا. وهذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى يدفعنا دفعا إلى الأثر الثاني من آثار إيماننا بسم الله النصير، وهو أن نتحدث عن الأسباب التي تكون سرا في نصر المؤمنين. فما هي أسباب النصر التي إن أخذنا بها نصر الله عز وجل بعد أن فهمنا معنى النصر وحقيقته؟ لا بد أن نعرف ما هي أسباب النصر، وهل إذا أخذنا بها سينصرنا الله حقا؟ هذا حديث يحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان وتمثيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر البقاء واللقاء لنتمم الكلام حول اسم الله النصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في أفغانستان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في غزة، اللهم فرج عن إخواننا المكروبين في غزة، اللهم فرج عن إخواننا المكروبين في غزة، اللهم فرج عن إخواننا المكروبين في غزة، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم قد تخلى عنهم إخوانهم وتخلت عنهم الأرض، فلا تتخلى عنهم، وأنت القدير وأنت القوي وأنت المولى وأنت النصير. اللهم إنا نسألك بأنك الملك الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وأن تنجي إخوان المستضعفين في غزة. اللهم ارحم النساء الثكالة والأطفال اليتامى، اللهم أيد إخواننا بمدد من عندك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بمددك، واللهم قو شوكتهم، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم عليك بالكافرين أجمعين الذين يحاربون هذا الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمر دباباتهم، اللهم دمر إخوان القردة والخنازير، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالأمريكان النصارى الكافرين، اللهم عليك بكل من حارب الدين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين، والذين يؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك الملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه